بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له في كتابه تيسير اللطيف المنان، قال رحمه الله: فائدة. قد أمر الله في كتابه بالتفكر والتدبر والنظر والتبصر وغيرها من الطرق التي تنال بها العلوم، وأثنى على أهلها، وأخبر أن كتابه أنزل لهذه الحكم، وأثنى على العلم واليقين، ومدح أهلهما، ونهج جميع طريق يوصل إليهما. فاعلم أن الذي يجمع أشتات هذه الطرق وأنواعها وأجناسها ثلاثة طرق كلية. أحدها طريق الإخبارات الصادقة، والثاني طريق الحس، والثالث طريق العقل. ووجه الحصر أن المعلومات إما أن تدرك بحاسة السمع أو البصر أو اللمس أو الذوق، وإما أن تدرك بالعقل، وإما أن تنال بالأخبار، وكل واحد من هذه الثلاثة قد يقارن الآخر، وخصوصا العقل والأخبار الصادقة، فإنهما لا يتفارقان. وقد يكون العلم ضروريا بديهيا يضطر الإنسان إلى علمه والتصديق به من غير حاجة إلى زيادة نظر وتفكر، وقد يكون نظريا يحتاج إلى ذلك. ثم العلم بهذه الأمور مراتب متفاوتة، وأعلى درجات العلم واليقين وأوضحها وأنفعها للعباد خبر الله وخبر رسوله، فإنه لا أصدق من الله قيلا ولا أصدق منه حديثا، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فكل ما قاله الله وقاله رسوله فهو الحق والصدق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، وهو يهدي إلى كل دليل عقلي ونقلي. وفي خبر الله وخبر رسوله من البيان العظيم والتفصيلات لجميع أجناس العلوم ما لا تصل إليه علوم الخلائق كلها، أولهم وآخرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه فائدة ذكرها رحمه الله تعالى، تتعلق بالتفكر والتدبر والنظر والتبصر الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به في كتابه، وأثنى على أهله في مواطن من القرآن الكريم. وفائدة التفكر والتدبر أن يصل من خلاله المرء إلى الادكار والاعتبار، ويترقى من خلاله في درجات اليقين ورتبه. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. المقصود هو الوصول إلى اليقين الذي هو كمال العلم وتمامه. والله عز وجل هيأ الوسائل للعباد التي يرتقون بها في علومهم إلى أعلى درجات العلم وهو اليقين. وسبيل ذلك هو التفكر والتدبر، التفكر في آيات الله جل وعلا المخلوقة، التدبر في كلامه ووحيه سبحانه وتنزيله، والنظر فيما جعل سبحانه وتعالى في هذا الكون من آيات تدل على عظمة الخالق. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. كل هذه مجالات للنظر الذي يورث الادكار والاعتبار. قال رحمه الله: فعلم أن الذي يجمع أشتات هذه الطرق وأنواعها وأجناسها ثلاثة طرق: طريق الإخبارات الصادقة، وطريق الحس، وطريق العقل. هذه الثلاثة هي طرق العلوم، طرق التي تنال بها العلوم. فيا إما أن تنال بالإخبارات الصادقة وهي أعلى درجات العلوم وأرفعها، أو طريق الحس يعني خلال حاسة السمع أو حاسة البصر أو حاسة الذوق أو حاسة الشم أو حاسة اللمس. فإن هذه الحواس هي وسائل يوصل من خلالها إلى تحصيل أنواع من العلوم. والطريق الثالث طريق العقل، العقل إعمالا له تفكرا وتأملا. فالعقل إذا كان سليما متفكرا متأملا في آيات الله سبحانه وتعالى فإنه يرتقي بصاحبه إلى كل فضيلة وخير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. التفكر وسيلة، ثم من نتائجها قولهم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، نتيجتها الاعتبار والتسبيح والتعظيم ودعاء الله سبحانه وتعالى كما هو واضح في سياق هذه الآيات من أواخر سورة آل عمران. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام من هديه كما في الصحيح إذا قام من النوم يتلو هذه الآيات من خواتيم سورة آل عمران.
قال رحمه الله: وإذا أردت أن تعرف أن الحق الصحيح هو ما قاله الله وقاله رسوله، وأن ما ناقضه ونافاه فهو باطل بلا ريب، مبني على جهالات ومواد فاسدة، فانظر إلى أصول الدين وقواعده وأسسه، كيف اتفقت عليها الأدلة النقلية والعقلية والحسية، انظر إلى توحيد الله ووجوب تفرده وإفراده بالوحدانية وتوحده بصفات الكمال، كيف كانت الكتب السماوية مشحونة منها، بل هي المقصود الأعظم منها، وخصوصا القرآن الذي هو من أوله إلى آخره يقرر هذا الأصل الذي هو أكبر الأصول وأعظمها، وانظر كيف اتفقت جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، وخصوصا إمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم على تقرير توحيد الله وتفرده بالوحدانية وسعة الصفات وعظمتها من سعة العلم والحكمة وعموم القدرة والإرادة وشمول الحمد والملك والمجد والجلال والجمال والحسن والإحسان في أسمائه وصفاته وأفعاله.
يقول: إذا أردت أن تعرف أن الحق الصحيح هو ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ما ناقضه هو الباطل، فانظر إلى الأصول، أصول الدين وقواعده وأسسه، كيف اتفقت عليها الأدلة النقلية والعقلية والحسية. عندما الآن مضى الشيخ في تطبيق لهذا الأصل العظيم الذي هو التفكر في التفكر والتدبر من خلال الطرق الثلاثة لتحصيل العلوم، النقل والحس والعقل، يقول أعمل هذه الطريقة في أعظم الأمور وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وانظر في الأدلة والبراهين التي جعلها الله سبحانه وتعالى على وجوب توحيده. هذه الأدلة كثيرة جدا، بل هي أكثر الأدلة. العلماء سبحان الله يقولون الشيء كلما كانت الحاجة إليه أشد كانت وسائل تحصيله أكثر. يضربون على ذلك مثالا بالماء والطعام واللباس، يضربون على ذلك مثالا بالهواء والماء والطعام. حاجة الإنسان إلى الهواء أكثر من حاجته إلى الماء، ولهذا الهواء في توفره للإنسان أكثر من الماء، وأيضا حاجة الإنسان الماء أكثر من الطعام، ولهذا توفر الماء أكثر من الطعام. فكلما كانت الحاجة إلى الشيء أشد كانت وسائل تحصيله أيسر. وليس هناك بالناس حاجة إلى شيء أعظم من حاجتهم إلى التوحيد الذي به حياة القلوب، ولهذا كانت دلائل التوحيد وبراهينه أكثر الدلائل وأوضحها وأبينها، كما قيل في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فإذا نظر الإنسان إلى التوحيد، وجوب إفراد الله بالوحدانية وتوحد بصفات الكمال، يجد أن الكتب المنزلة كلها مشحونة بالأدلة، بل هذا هو مقصود البعثة، بعثة الرسل عليه الصلاة والسلام. والقرآن الكريم مشحون بالأدلة التي تقيم الحجة والبرهان على وجوب توحيد الرحمن سبحانه وتعالى. وانظر كيف اتفقت جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، وخصوصا إمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم على تقرير توحيد الله وتفريده وتفرده بالوحدانية. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ديننا واحد يعني عقائدنا وأصولنا واحدة، كلنا دعاة إلى توحيد الله. وأمهاتنا شتى أي الشريعة قد تختلف من نبي إلى آخر، كما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.
قال رحمه الله: ثم انظر إلى هذا الأصل العظيم في قلوب سادات الخلق، أولياء أولي الألباب الكاملة والعقول التامة، كيف تجده أعظم من كل شيء وأقوى وأكبر من كل شيء وأوضح من كل شيء، وأنه مقدم عندهم على الحقائق كلها، وأنهم يعلمونه علما ضروريا بديهيا قبل الأدلة النظرية، ويعلمون أن كل ما عارضه فهو أبطل الباطل.
ثم انظر إلى هذا الأصل في قلوب سادات الخلق، يعني ثباته في قلوب أولي الألباب، كيف أن هذا الثبات لهذا الأصل لا يزعزعه شيء لقوته ومتانته في في قلوبهم. فهذا من البراهين، من البراهين ما أكرم الله سبحانه وتعالى به سادات الخلق وأفضلهم، أن براهين القلب جعلت قلوبهم راسخة في الإيمان، وأصبح هذا من العلوم التي الثابتة في قلوبهم، التي لا يزعزعها شيء ولا يعارضها شيء.
قال رحمه الله: ثم انظر إلى كثرة البراهين المنقولة والمعقولة والمحسوسة الشاهدة لله بالوحدانية، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فوجود جميع الأشياء في العالم العلوي والسفلي، وبقاؤها وما هي عليه من الأوصاف المتنوعة، كل ذلك من الأدلة والبراهين على وجود مبدعها ومعدها وممدها بكل ما تحتاج إليه. ومن أنكر هذا فقد باهت وكابر وأنكر أجل الأمور وأعظم الحقائق. ومنها هنا تعلم أن الماديين الملحدين أضل الخلق وأجهلهم وأعظمهم غرورا واغترارا، حيث اغتروا حين وقفوا على بعض علوم الكون الأرضي المادي الطبيعي، وقفت عقولهم القاصرة عندها واستولت عليهم الحيرة، وتكبروا بمعارفهم الضئيلة، وقالوا: نثبت ما وصلت إليه معارفنا وننفي ما سواه. فتعرف بهذا أن نفيهم هذا جهل وباطل باتفاق العقلاء، فإن من نفى ما لا يعرفه فقد برهن على كذبه وافترائه. فكما أن من أثبت شيئا بلا علم فهو ضال غاو، فكذلك من نفى شيئا بلا علم. وتعرف أيضا أن إثباتهم لعلوم الطبيعة التي عرفوها وانتهت إليها معارفهم، أن هذا الإثبات منهم قاصر ما لم يصلوا إلى غايته وحقيقته، فلم يصلوا بذلك إلى خالق الطبيعة ومبدعها، ولم يعرفوا المقصود من نظامها وسببيتها، بل عرفوا ظاهرا منها، وهم عن النافع غافلون. فأثبتوا بعض السبب وعموا عن المقصود، وهم في علمهم هذا حائرون، لا تثبت لهم قدم على أمر من الأمور، ولا تثبت لهم نظرية صحيحة مستقيمة، فهم دائما في خلط وخبط وتناقض. وكلما جاءتهم من البراهين الحق ما يبطل، وكلما جاءهم من البراهين الحق ما يبطل قولهم، قالوا هذا من فلتات الطبيعة، وكلما برز مبرز من فحولهم وأذكيائهم ابتكر له طريقة غير طريقة إخوانه، ابتكر له طريقة غير طريقة إخوانه، فصدق عليهم قوله تعالى، صلى الله عليه وسلم، فصدق عليهم قوله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، وقوله: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. والمقصود أن هذا الأصل العظيم قد دلت عليه جميع الأدلة بأجناسها وأنواعها، ودل عليه الشرع المحكم والقدر العام المنظم، ولم يقدح فيه إلا هؤلاء الضلال الذين كان قدحهم فيه أسقط اعتبارهم وبرهن على فساد عقولهم.
هذا الآن مثال يذكره رحمه الله تعالى، وهو قيام البراهين النقلية والعقلية والحسية على وحدانية الله. فكلها شاهد على وحدانية الله. فمن يتأمل في هذه البراهين الثلاثة التي هي أصول البراهين كما تقدم، النقل والعقل والحس، يجد أنها كلها شاهدة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وتفرده بالكمال والجلال، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ومن يتأمل علوم الماديين الملحدين الذين يزعمون أنهم هم أهل العقول وأنهم أهل البراهين العقلية، وأن عقولهم وصلت إلى كذا وارتقت إلى كذا وبلغت كذا، يقول إذا عرفت التوحيد وقيام البراهين العظيمة عليه، النقل والعقل والحس، تدرك أن هؤلاء الماديين الملحدين مهما وصلوا إليه من علوم الدنيا فعلومهم وقفت على بعض علوم الكون الأرضي المادي الطبيعي، لكنها قصرت عما سواه، استولت عليهم الحيرة وتكبروا بمعارفهم الضئيلة وتوصلوا إلى أن يثبتوا ما وصلت إليه معارفهم فقط، ولهذا جحدوا أكبر العلوم وأعظم العلوم وأبين العلوم وأوضحها وأكثرها أدلة وبراهين، وهو وحدانية الله سبحانه وتعالى. يقول أيضا تعرف من خلال ذلك أن إثباتهم لعلوم الطبيعة التي عرفوها وانتهت إليهم معارفهم أن هذا الإثبات قاصر. لماذا؟ لأنهم لم يصلوا من خلاله للغاية المطلوبة والهدف المنشود، هو الإيمان بوحدانية الله. فعندهم علوم دنيوية كثيرة، لكن مقصود هذه العلوم هو الإقرار بوحدانية الله وإفراده بالعبادة، لم يصلوا إليه، إذن لم يصلوا إلى الغاية التي ترجى من هذه العلوم. فأصبح عندهم علم أي بالطبيعة وعلومها، وفي الوقت نفسه يوصفون بأنهم لا علم عندهم أي بالغاية التي خلقوا لأجلها. والله سبحانه وتعالى وصفهم بذلك في سورة الروم، قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني هذه علومهم، علومهم قاصرة على، قال في الآية التي قبلها ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فأثبت لهم علم ونفع عنهم علم، أثبت لهم علوم دنيوية ونفى عنهم علم الغاية التي خلقوا لأجلها وأوجدوا لتحقيقها، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده جل وعلا بالعبادة.
قال رحمه الله والمقصود وانظر إلى الأصل الثاني وهو إثبات الرسالة، وأن الله قد أقام على صدق رسله من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن آيات نبوته وأدلة رسالته وصدقه متنوعة، سيرته وأخلاقه وما جاء به من الدين القويم وحثه على كل خلق كريم وعمل صالح ونافع وإحسان وعدل، ونهيه عن ضد ذلك وما جاء به من الوحي الكتاب والسنة كله جملة وتفصيلا براهين على نبوته وصدقه، مع ما أكرمه الله به من النصر العظيم وإظهار دينه على الأديان كلها، ومن إجابة الدعوات وحلول أنواع البركات التي لا تعد أنواعها فضلا عن أفرادها، وهذا بقطع النظر عن شاهد الكتب السابقة وعن عجز المعارضين له في مقامات التحدي كلها وعجزهم عن نصر باطلهم. ولا يزال الباطل بين يدي ما جاء به الرسول مخذولا زاهقا، بحيث إن القائمين بما جاء به الرسول القائمين بمعرفة دينه يتحدون جميع أهل الأرض أن يأتوا بصلاة، يتحدون جميع أهل الأرض أن يأتوا بصلاح أو فلاح أو رقي حقيقي أو سعادة حقيقية بجميع وجوهها، وأنه محال أن يتوصل إلى شيء من ذلك بغير ما جاء به الرسول وأرشد إليه ودل الخلق عليه. ولولا الجهل بما جاءت به الرسل والتعصبات الشديدة من الأعداء والمقاومة العنيفة وإقامة الحواجز المتعددة العنيفة لمنع الجماهير والدهماء من رؤية الحق الصريح والدين الصحيح، لم يبقى على وجه الأرض دين سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم لدعوته وإرشاده وحثه على كل صلاح وإصلاح وخير ورشد. ولكن مقاومات الأعداء ونصر القوة للباطل بالتمويهات والتزويرات وتقاعد أهل الدين عن القيام به ونصرته هي التي منعت الخلق أكثرهم من الوقوف على حقيقته.
هذا يتعلق بالأصل الثاني من أصول الدين. الأصول الدين هي ثلاثة: ما يتعلق بالإله سبحانه وتعالى توحيدا وإخلاصا له وإثباتا لأسمائه وصفاته، وما يتعلق بالرسالة، والثالث ما يتعلق بالمعاد. وما يتعلق بهذا الأصل، لو نظر مثلا مثل ما ذكر الشيخ في رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، كم وكم من البراهين والدلائل التي تشهد بصدقه وصدق ما جاء به عليه الصلاة والسلام. تنوعت سيرته وأخلاقه، هذا برهان. ما يدعو إليه من الأخلاق الكريمة والفاضلة أيضا هذا برهان. ما أكرمه الله سبحانه وتعالى من الآيات والمعجزات الشاهدة على صدقه وهي براهين ودلائل على نبوة، هذا أيضا برهان. قد جمع أهل العلم دلائل النبوة وهي كثيرة جدا. شهادة الكتب السابقة أيضا هذا برهان. عجز المعارضين له في مقام التحدي أن يأتوا بسورة، أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بعشر سور، هذا أيضا برهان، مع أنهم أهل فصاحة ولسان فعجزوا عن ذلك، هذا أيضا برهان. أيضا علو هذا الدين وتأييد الله سبحانه وتعالى لأهله حفظا ونصرا، هذا أيضا برهان. ولا يزال الباطل بين يدي ما جاء به الرسول مخذولا زاهقا، بحيث أن القائمين بما جاء به الرسول القائمين بمعرفة دينه يتحدون جميع أهل الأرض أن يأتوا بصلاح أو فلاح أو رقي حقيقي أو سعادة حقيقية بجميع وجوهها، وأنه محال أن يتوصل إلى شيء من ذلك بغير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم ينبه الشيخ على أمر، يعني مع كثرة هذه البراهين الدالة على صدق الرسول وصدق ما جاء به، يقول: لولا الجهل بما جاء به الرسول والتعصبات الشديدة من الأعداء والمقاومات العنيفة وإقامة الحواجز المتعددة العنيفة لمنع الجماهير والدهماء من رؤية الحق الصريح والدين الصحيح، لولا هذه الأشياء لم يبقى على وجه الأرض دين سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هناك قطاع طرق، هناك حواجز، هناك تشويش وصد عن دين الله. فلولا تلك الحواجز لم يبقى على وجه الأرض دين سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم، لدعوته وإرشاداته وحثه على كل صلاح وإصلاح وخير ورشد. ولكن مقاومات الأعداء ونصر القوة للباطل بالتمويهات والتزويرات وتقاعد أهل الدين عن القيام به منعت هذه الأشياء أكثر الخلق من الوقوف على الحق.
قال رحمه الله: ثم انظر إلى الأصل الثالث وهو إثبات المعاد والجزاء، كيف اتفقت الكتب السماوية والرسل العظام وأتباعهم على اختلاف طبقاتهم وتباين أقطارهم وأزمانهم وأحوالهم على الإيمان به والاعتراف التام به، وكم أقام الله عليه من الأدلة النقلية والعقلية وكذلك الحسية المشاهدة ما يدل أكبر دلالة عليه، وكم أشهد عباده في هذه الدار أنموذجا من الثواب والعقاب، وأراهم حلول المثلات بالمكذبين وأنواع العقوبات الدنيوية بالمجرمين، كما أراهم نجاة الرسل ومن تبعهم من المؤمنين وإكرامهم في الدنيا قبل الآخرة، وكم أبطل الله كل شبه يقدح بها المكذبون بالمعاد، كما أقام الأدلة على إبطال الشبه الموجهة من المكذبين إلى توحيده وصدقه وصدق رسالته، وبين سفههم وفساد عقولهم، وأنه ليس لهم من المستندات على إنكار ذلك إلا استبعادات مجردة وقياس قدرة رب العالمين على قدرة المخلوقين. والمقصود أن هذه الأصول العظيمة قد قامت البراهين القواطع عليها من كل وجه وبكل اعتبار، وجميع الحقائق الصحيحة غيرها لم يقم على ثبوتها وعلمها عشر معشار ما قام على هذه الأصول من البراهين المتنوعة. ففي هذا دليل على أن كل من أثبت معلوما أو حقيقة من الحقائق بطريق عقلي أو خبري أو حسي ثم نفى مع ذلك واحدا من هذه الأصول الثلاثة التي هي أساس الدين فقد كابر عقله وحسه وعلمه ونادى على نفسه بالتناقض العظيم، لأن الطرق التي دلته على إثبات معلوماته هي وأضعاف أضعافها، وما هو أقوى منها وأوضح قد دلت على التوحيد والرسالة والمعاد.
هذا البيان للأصل الثالث من الأصول الثلاثة الذي هو إثبات المعاد. إثبات المعاد، هذا الأصل اتفقت على إثباته جميع الكتب السماوية وجميع الرسل، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. الرسل كلهم اتفقوا على إنذار قومهم من البعث وتذكير بالحساب والعود إلى الله والوقوف بين يديه والجنة والنار، هذا أصل متفق عليه بين الرسل كلهم، وكذلك أتباع الرسل على اختلاف طبقاتهم وتباين أقطارهم وأزمانهم وأحوالهم، كلهم على الإيمان بهذا الأصل والاعتراف به. والله جل وعلا أقام عليه من الأدلة النقلية والعقلية وكذلك الحسية المشاهدة ما يدل أكبر دلالة عليه. وكم أشهد الله عباده النماذج من ذلك. وفي سورة البقرة ذكر الله أمثلة عديدة على ذلك، مثل قصة إبراهيم لما سأل الله عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، والآية التي قبلها الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، وقصة بني إسرائيل لما أماتهم الله سبحانه وتعالى ثم أحياهم. ذكر الله نماذج من البراهين على ذلك، وأن البعث حق، وأن الله سبحانه وتعالى سيبعث من في القبور سيحاسبهم وسيقومون بين يديه، وأقام على ذلك الأدلة وأبطل الشبه الموجهة من المكذبين للرسل المكذبين بالبعث. فالحاصل أن هذه الأصول العظيمة قد قامت عليها البراهين القواطع من وجوه كثيرة وباعتبارات عديدة، وما سوى أو ما كان غير هذه الأصول لم يقم عليه براهين، ما يدعيه أولئك من حقائق لم يقم عليها براهين ولا عشر معشار ما قام على هذه الأصول العظيمة. الحاصل أن هذه الأصول دل عليها العقل، دل عليها النقل والعقل والحس.
قال رحمه الله: واعلم أن المعلومات بخبر الله وخبر رسله عامة، يدخل فيها الإخبار عن الله وعن ملائكته وعن الغيوب كلها وأمور الشرع والقدر، وهي الأخبار المعصومة الصادقة التي يعلم كذب من خالفها وبطلانه. ولنكتفي بهذا الأنموذج من الأمثلة، والله أعلم. وبعد هذا إخبار الصادقين عن المواضع والحوادث والوقائع التي شاهدوها، وهذا النوع بحسب صدق المخبرين وتواتر خبرهم يفيد العلم القطعي. وكذلك إخبار الصادقين عن العلوم التي سمعوها والألفاظ التي نقلوها، وأصدق الناقلين هنا حملة الشريعة المحمدية لشدة عنايتهم وكمال صدقهم وقوة دينهم، وأنهم بالخصوص حفظوا عن الخطأ العمومي والاتفاق على غير الصواب. ومن الأمور التي تعلم بالعقل أن العقول الصحيحة التي لم تغير فطرتها ولم تفسد بالعقائد الفاسدة، تعلم علما يقينا حسن التوحيد والإخلاص لله، كما تعلم قبح الشرك، وتعلم حسن الصدق والعدل والإحسان على المخلوقين، كما تعلم قبح ضده، وتعلم وجوب شكر المنعم ووجوب بر الوالدين وصلة الأقارب والقيام بحق من له حق عليك، وتستحسن كل صلاح وإصلاح، وتستقبح كل فساد وضرر. ومن أشرف ما يعلم بالعقل أنه مركوز في العقول أن الكمال المطلق لله وحده، وأن له الحكمة التامة في خلقه وشرعه، وأنه لا يليق به أن يترك خلقه سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. ومن المعلوم بالحس ما يدرك بالحواس كسمع الأصوات وإبصار الأعيان، وهو من أتم المعارف، فإنه ليس الخبر كالمعاينة. ومما يدرك بالحس ما يدرك بالشم كشم الروائح الطيبة والخبيثة، وما يدرك باللمس كالحرارة والبرودة، وما يدرك بتحليل الأشياء والوقوف على موادها وجواهرها وصفاتها، كل هذا من مدركات الحس، وبالجملة كل هذا من مدركات الحس. أحسن الله إليكم. وبالجملة فطرق العلم إلى المعلومات كثيرة جدا، وكلما كان الشيء أعظم وأعظم ومعرفته أهم، كانت الطرق الموصلة إليه أكثر وأوضح وأصح وأقوى، كما تقدمت الإشارة إلى التوحيد والرسالة والمعاد، والله أعلم.
نعم، ليس هناك شيء أعظم من التوحيد والرسالة والمعاد، هذه أعظم الأمور. والقاعدة كما ذكر رحمه الله أن الأمر كلما كان شأنه أعظم ومقامه أرفع، كانت الطرق الموصلة إليه أكثر وأوضح، وليس هناك أعظم من التوحيد والرسالة والمعاد. ولهذا كانت الطرق الموصلة إليها، أي براهينها العقلية والحسية والنقلية، كثيرة جدا، كلها شاهدة وناطقة بهذه الحقائق الثلاثة أو هذه الأصول الثلاثة. فالحاصل أن الأمر كلما كان أعظم والحاجة إليه أشد، فإن طرق الوصول إليه تكون أكثر وأوضح وأيسر من غيرها. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يلهمنا رشد أنفسنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.